الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ساق الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان بعد أن سبق معنا الكلام عن تفاضل الأعمال، أيضا ساق بعض الأحاديث في هذه المسألة، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: عن الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان، ثقة أخرج له الجماعة، قال: عن الوليد بن العيزار، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبو داود وابن ماجة، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، يقال له أحيانا أبو عمرو الشيباني فيقتصر على الكنية، وأحيانا يذكر باسمه سعد بن إياس، وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن مسعود، وهو من علماء الصحابة ومن أفاضلهم، وله المناقب الكثيرة والفضائل الجمة، ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن منه، كان يحب سماع القرآن منه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعان عليه. الحديث هذا أيضا فيه بيان تفاضل الأعمال، وأن أعمال البر تتفاضل، وفيه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أفضل الأعمال، وليس سؤالهم عن أفضل الأعمال هو ترك لما دونها، وإنما معرفة أفضل الأعمال هو زيادة اجتهاد في الأجر وتحصيل أفضل الأعمال. وهذا فيه إقرار أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تتفاضل، فإنه لما سئل أي العمل أفضل أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر هذا الشيء، وهذه سنة تقريرية. وكذلك في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الحسنات وعلى الاستزادة من الخيرات، فكانت جل أسئلتهم أو كل أسئلتهم التي وردت هي في ما ينفعهم في أمر دينهم، ما يقربهم إلى الله جل وعلا. وهذا الأمر وإن كان في نظرنا هو أمر يسير، لكنه يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انشغلوا فيما يعنيهم، انشغلوا فيما يعنيهم. وهذا الواجب على المسلم، ولذلك جاء في الحديث الحسن وعند ولبعض أهل العلم فيه مقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا من حسن إسلام المرء أن ينشغل بما يعنيه، أن ينشغل بما يعنيه. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله: إن من إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. فالواجب على المسلم دائما أن ينشغل في الشيء الذي يعنيه. لو تأملنا قول الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى، هذه الآية في سياق ماذا؟ في سياق العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، في سياق ذكر المعراج. فالله جل وعلا وصفه بهذا الأدب العظيم، قال: ما زاغ البصر وما طغى. يقول ابن عباس: لم يلتفت يمنة ولا يسرة، وذهب إلى أمر عظيم وفي جزء يسير من الليل، حادثة الإسراء والمعراج وقعت في ليلة، فلم يلتفت يمنة ولا يسرة مع أنه ذهب إلى عالم ما اعتاده من قبل، لكنه ذهب إلى أمر عظيم فانشغل به. وهذا الآية وما جاء في تفسير ابن عباس لها يدل على أن المسلم ينبغي له أن يعتني بأمره وأن يحرص على ما ينفعه وأن يجمع إدراكه وتركيزه على ما فيه خير له، ولا سيما في الدين، ولا سيما في أمر الدين، لأن الإنسان إذا تشاغل بما لا يعنيه فقد التركيز وقل انتفاعه وكثر تشتته وضعف حفظه وضعف فهمه. ولكنه إذا اعتنى وجمع كلية قلبه على أمر ينفعه في دينه فإنه سينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بما يفيدهم في أمر دينهم، بما يستفيدون منه، بما ينتفعون به، أي العمل أفضل، يستغلون جلوس النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيستفيدون منه ما يقربهم إلى الله جل وعلا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. جاء سبق معنا الكلام عن بعض الروايات أنه قال إيمان بالله ورسوله. وقال أهل العلم في اختلاف هذه الروايات، قالوا هذه الروايات في أفضل العمل أو أعظم العمل أو غير ذلك تختلف باختلاف النظر إلى السائلين، نظر إلى هذا السائل والنظر إلى هذا السائل فيعطيه ما ينفعه، أو أنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال كل قوم فيدلهم على ما هو نفع لهم في هذا الأمر. إذن أفضل الأعمال قلنا هي على تقدير من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. فجاء جهاد في سبيل، جاء الصلاة على وقتها، إذن هذه من أفضل الأعمال، كلها تشترك في الأفضلية وفي الفضل. ويختلف هذا باختلاف الحال وبما هو لائق لكل قوم أو لكل سائل لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. بعض أهل العلم يسمي هذه اللام لام التأقيت، التأقيت يعني التي لها تعلق بالوقت، وهي كقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك لتوقيتها. فقال: الصلاة لوقتها. هذه يقول عليه الصلاة والسلام وهو يجيب أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. إذن هذا نستفيد منه ليس أداء الصلاة في الوقت، أي وقت الصلاة يعني أول الوقت وآخر الوقت في أي وقت شاء، لا يستفاد من الحديث هذا، وإنما يستفاد من الحديث أداء الصلاة في وقتها المستحب، هو أول وقتها، أول وقتها، لأنه إن لم يؤديها في وقتها كانت ماذا؟ كانت أداء أم قضاء؟ كانت قضاء، وإذا خرجت عن وقتها خرجت من باب الأفضلية إلى باب أنه يكون محرم، محرم أن يخرج الصلاة عن وقتها، لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن الكلام هنا عن الأفضلية، فأفضل أوقات الصلاة أن تؤدى في أول وقتها، إلا ما جاء فيه النص، إلا ما جاء فيه النص كالإبراد في صلاة الظهر في الحر، أو كتأخير صلاة العشاء شيئا يسيرا ونحو ذلك. قال: قلت ثم أي، والصواب أنها لا تنون، يقال أي ولا يقال ثم أي، أن هناك مقدر محذوف، يعني ثم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. طيب بر الوالدين جاءت في منزلة عظيمة بعد الصلاة، وجاءت في أحاديث أخرى أن الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آداب كثيرة، آداب كثيرة تضمنها هذه الآية من حسن التودد للوالدين. ولذلك لما عرف العلماء قالوا ما بر الوالدين؟ قالوا بر الوالدين هو الإحسان إليهما بكافة أنواع الإحسان القولية والفعلية والقلبية. كيف القلبية؟ أن تعتقد أن لهما فضلا وأن لهما منزلة وأن الله جل وعلا أوجب الحق لهما وقرن هذا الحق العظيم بحقه سبحانه وتعالى، وهو أعظم الحقوق حق التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وحد الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا، فمنزلته عظيمة، منزلة بر الوالدين منزلة عظيمة جدا. فيحسن إليهما ويفعل الجميل معهما ويفعل ما يسرهما، هذا من البر، ليس فقط أن تؤدي حقا واجبا عليك من باب الوجوب، وإنما أيضا أن تسعى في إسعادهما، وهذا يعني نافلة يعني زيادة، لكن هذا هو البر، هذا هو البر. فليس المراد ببر الوالدين أن تفعل ما يأمرانك به فقط، بل الواجب عليك أن تسعى في إسعادهما. وسيأتي معنا الكلام عن العقوق. طيب بر الوالدين منزلته عظيمة، ولذلك الله جل وعلا قرن حقهما بحقه جل وعلا. الله جل وعلا شرع أن المجاهدة فيهما والإحسان إليهما والعناية بهما وبرهما أولى من الجهاد في سبيل الله. ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ألك أم؟ قال فالزم قدميها فثم الجنة. وجاء في الحديث الأب أوسط أبواب الجنة. فلذلك من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لطاعة والديه وبرهما، هذه منة عظيمة. ومحروم أشد الحرمان ومن أعظم الحرمان، من عق والديه ليس ضربهما فهذا إثمه كبير، ولكن من خالف قول الله عز وجل الذي نهى عنه فقال لهما أف. يقول جاء عن الحسن بن علي قال لو كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عنها، قال ولا تقل لهما أف، أعطني الكاس أف، اذهب مكان فلان أف. هذه الكلمة القبيحة الذميمة هذه من العقوق، لا تجوز، وقائلها مخالف وعاص لما أمر الله جل وعلا به من عدم قولها. ولا تقل لهما، فلا تقل لهما أف أف، فما بالك بأشد من ذلك، ما بالك بسبهما بلعنهما بضربهما ونحو ذلك. بل إن بعض أهل العلم كان يقول لا ترفع يدك لتتقي ضربة أبيك، لا ترفع يدك لتتقي ضربة والدك أو والدتك، يعني لا تتقي الضرب، اتركه يضربك. قالوا فإن ذلك من العقوق، فمن له أبوان فليحرص عليهما، طريقه إلى الجنة، يحسن إليهما يتودد إليهما، فضلهما عظيم أعظم من فضل الأبناء وفضل الزوجة وفضل الأقارب والأرحام، فضل الوالدين منزلته عظيمة، وللأم حق أعظم من حق الأب. قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم، قال أمك، قال ثم، قال أبوك. تفضل الأم لما كان لها من جهد أكبر وعناية أوفر بالأبناء. فيحرص المسلم الحريص على دينه الفطن في أمره على هذا الباب العظيم، جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. ولذلك جاء في الحديث في بيان مكانة الأب قال: رضا الرب من رضا الوالد أو من رضا الأب، وسخط الرب من سخط الأب. والحديث صحيح. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من عق والديه ولم يكونا سببا لدخوله الجنة، قال: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قال: من يا رسول الله؟ يقول جبريل: قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. يعني إذا كان لك أبوان ما كان سبب في دخولك الجنة فإنك مغمور. بل إن أهل العلم قالوا معنى رغم امرئ أو رغم أنف امرئ، يعني أن هذا الدعاء عليه بأن يعيش ذليلا حقيرا أن له أبوان ما أدخلاه الجنة. كيف يدخلاك الجنة؟ ببرهما، بحسن التودد لهما، بالإحسان إليهما، بالإحسان إلى صديقهما. هذا من حسن البر، التودد إلى أهل ود أبيك وإلى أهل ود أمك. ولذلك من بر الوالدين لمن مات والداه أن يحسن إلى أصدقائهما، ينظر صديق الأب فيحسن إليه ويكرمه بالزيارة وبما يحتاج إليه ويخدمه ونحو ذلك، وكذلك صديقة الأم. فهذا باب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر بعد أمر الصلاة، والصلاة كما هو معلوم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. قال: قلت: ثم أي؟ بعد بر الوالدين ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وانظروا وتأملوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الكلام فقال في سبيل الله، هذا قيد احترازي. في سبيل الله لم يقل الجهاد، وهذا يدل على أن الجهاد المشروع ما كان لإعلاء كلمة الله جل وعلا. أما الجهاد للانتصار لحزب من الأحزاب، جماعة من الجماعات، فرقة من الفرق، الجهاد بشتى صوره الفاسدة التي موجودة في زماننا هذا في كثير من صوره، والتي فيها تفجير المسلمين وقتلهم وتدميرهم باسم دولة الإسلام أو باسم رفع راية الإسلام، هذا ليس جهاد، هذا فساد، وهو فساد عريض. الجهاد الشرعي ما كان فيه حماية للدين، حماية للوطن من اعتداء المعتدين ومن ظلم الظالمين ومن ما يحصل من أهل الفساد الذين يريدون الإفساد في بلاد المسلمين. فهؤلاء الجهاد ضدهم جهاد شرعي فيه حفظ للدين وحفظ لأوطان المسلمين ولبلاد أهل الإسلام. وأما ما يقع فيما يسمونه جهاد فإنه ليس كل من رفع راية شرعية فإنه يدل على أن عمله صحيح. تتوقع أن أهل التكفير والتفجير من الدواعش وغيرهم يقولون لك: نحن أهل بدعة، أو نحن يعني ليس عندنا جهاد شرعي صحيح. لا بد أن يقولوا عندنا جهاد شرعي صحيح، لا بد أن يقولوا نحن ننصر الإسلام، لا بد أن يقولوا نحن نرفع راية الإسلام. هذه دعاوى وكلام يطلقونه. وحقيقة الأمر أن ما يسمونه جهادا في بلاد الإسلام التي دخل عليها هذا الفكر الخبيث أنه بشتى صوره وبكافة أشكاله هو فساد عريض ومنهج دموي، المقصود منه إفساد أديان الناس وإهلاك أرواح الناس، قتل الأبرياء، تدمير بلاد الإسلام. هذا هو المراد مما يسمونه جهادا شرعيا، وهو من أبعد صور الجهاد عن الجهاد الشرعي الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن منزلة هذا الأمر، الجهاد منزلته عظيمة لأن فيه ذهاب النفس وفيه طلب الشهادة. وإن كان التنبيه هنا لأمر مهم مما يدل على جهل القوم هؤلاء الذين يضعون الأحزمة الناسفة ويسمون ما يقومون به عمليات استشهادية، وهي عمليات انتحارية لا شك في هذا، هي عمليات انتحارية، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يعذب بها إلى يوم القيامة. هذا حال الذي ينتحر، الذي يجر نفسه إلى هذه المهالك. ليس المقصود من الجهاد أن يستشهد الإنسان، هذا ليس مقصود، المقصود هو نصر دين الله سبحانه وتعالى. يعني ليس، لو كان هذا المقصود لن دفع الناس إلى القتل، كيف يبقى، أين يبقى جيش المسلمين؟ لكن الشهادة فضيلة عظيمة، إن من الله جل وعلا بها عليك في الجهاد الشرعي، كما يحصل الآن لإخواننا ممن نسأل الله جل وعلا أن يكتبهم شهداء عنده في تحرير البلاد في اليمن وفي غيرها من فساد المفسدين ومن اعتداء المعتدين. هذا جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا جهاد شرعي. فالمقصود أن الإنسان يقصد في جهاده ذلك رفعة الدين وحماية بلاد الإسلام، لا يقصد أن يقتل نفسه، ليس هذا هو المقصود. ولكن إن من الله جل وعلا عليه بهذه الفضيلة العظيمة فهذا أمر عظيم وشيء حسن يفرح به المسلم. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. يعني أنا تركت أنني أسأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا إرعاء عليه، شفقة عليه، إرعاء يعني إبقاء له، والمقصود أن لا أسيئه بكثرة السؤال. وفي هذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا درس لنا بأدبنا مع العالم ألا يكثر عليه مما يكون هذا الأمر سببا لانزعاجه أو لضيقه. فالصحابة كانوا يحرصون أشد الحرص على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الشق عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثنا محمد أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
ثم أورد حديثا آخر بسند آخر قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: حدثنا مروان بن معاوية، وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا أبو يعفور، وهو عبد الرحمن بن عبيد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وهو وأخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني وقد تقدم معنا. عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ وهذا يحتمل أنه في موقف آخر أو رواه بعض الرواة بمعنى، فقال أي الأعمال أقرب إلى الجنة هو معنى أفضل الأعمال، ومعنى أقرب إلى الجنة أي أكثر ثواباً ليكون هذا الأمر أسرع دخولاً للمسلم إلى الجنة. يعني يريد أن يعرف ما هي الأعمال التي يكون المسلم بها أسرع دخولاً إلى الجنة فيكون من أوائل الداخلين، من أوائل الداخلين. قال: الصلاة على مواقيتها، أي في أوقاتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا يؤكد ما سبق معنا في الحديث السابق. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
ثم ساق بسنده حديثا آخر قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا أبي وهو معاذ العنبري ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة، عن الوليد بن عيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله وعبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو استزدته لزادني. وفي الحديث جواز استعمال لو، قال: ولو استزدته لزادني. وما جاء في الحديث الآخر فإن لو لا تقول: لو أن لي، لو فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تأتي على ثلاث استعمالات: تأتي لو على مجرد الخبر فتقول: لو زرتني وجدتني، أو لو ذهبت إلى المحل وجدت كذا، فهذا خبر جائز لا إشكال فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وأما أن يكون لو على سبيل التمني، يتمنى لو أن، وقد يدخل فيه هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا حكمه حكم ما يتمناه، لو للتمني حكمها حكم ما يتمناه. فلو قال: لو أن لي مالا أنفقته في سبيل الله، فهذا جائز بل حسن. أو قال: لو أن لي مالا لأفسدت فيه في كذا، أو لشربت الخمر، فلا يجوز هذا التمني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، وفيه في الحديث قال: لو أن لي مال فلان لأنفقته في كذا وكذا، قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، يتمنى الخير فيكون له الأجر وإن لم يحصل منه الفعل، وإن لم يحصل منه الفعل. وأما الثالث فهو التحسر على ما مضى، يعني يتحسر على ما مضى، يقول لو ما رحت كان أحسن، لو ما فعلت كذا كان، يتحسر على أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا لا، هذا الذي يفتح عمل الشيطان، هذا منهي عنه، منهي عنه. فهنا قال ولو استزدته لزادني، وهذا يدل على الجواز. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا.
ثم قال حدثنا محمد بن بشار، هو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، ومحمد بن جعفر أيضا ثقة أخرج له الجماعة، قال وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. وهذا من حسن صنيع الإمام مسلم في أنه يعتني بالألفاظ، ألفاظ الرواة. ففي اللفظ الأول قال وأشار إلى دار عبد الله، في هذا قال وما سماه لنا، هذا زيادة تأكيد أنه اكتفى بالإشارة، أنه اكتفى بالإشارة. والإشارة تقوم مقام العبارة في مثل هذا الحال، فإنه لو أشار فقال إن صاحب هذا البيت، وهو معلوم، وهذا شرطه أن يكون معلوما، وأما إذا كان مجهولا فلا بد من بيان الاسم، لا بد من بيان الاسم. ولذلك لو أن إنسان استشهد على أمر فقال حدثني صاحب هذا البيت، وصاحب هذا البيت لا يعرف، فإن هذه الشهادة لا تصح، وإنما الواجب عليه أن يذكر اسمه صاحب هذا البيت حتى يعرف. وأما إذا كان معلوما لمن البيت وهذا أمر متقرر ومشهور، فإنها لا بأس بالإشارة في هذا. نعم.
قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين.
ثم ساق إسنادا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له الجماعة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة كما تقدم معنا قبل. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، عن الحسن بن عبيد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال أو العمل، يعني شك الراوي أنه قال أفضل الأعمال أو قال أفضل العمل، وهذا أيضا من حسن العناية، وإلا فهما بمعنى واحد، قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، بر الوالدين. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك.
ثم أورد بابا آخر بوب عليه بعض أهل العلم، باب أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال بعضهم باب كون من الشرك أقبح الذنوب. وساق بإسنادي فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة مر معنا، وإسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن راهوية ثقة أخرج له الجماعة، قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور. ففائدة هذا التفريق أن الصيغة التي روى بها إسحاق هي صيغة أخبرنا، وهذا من حسن العناية، والصيغة التي روى بها عثمان هي حدثنا، وهذا فقط مناسبة ذكر هذا الأمر أن العناية بالصيغة التي حدث بها كل منهما. عن منصور وهو ابن المعتمر ثقة أخرج له الجماعة، هذا منصور ابن المعتمر من العلماء الفضلاء، قيل لو أن منصور بن المعتمر قيل له إن ملك الموت عند بابك ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، وذلك لكثرة ما يقوم به من طاعات. وهذا من حسن التعبير، وقد قيل في غيره من العلماء لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيء، يعني وقته كله لله سبحانه وتعالى. قد سمعنا بعض أشياخنا من يثني على الشيخ ابن باز رحمه الله بمثل هذا. ومنصور بن المعتمر من كان كثير القيام، حتى قيل أنه عندما مات قالت ابنة جاره: يا أبت أين العمود الذي كان في سطح جارنا؟ قال: ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل فمات. من حسن التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي وائل، وأبو وائل ثقة أخرج له الجماعة وهو مخضرم، عن عمرو بن شرحبيل وهو أبو ميسرة ثقة أخرج له الجماعة وهو كذلك مخضرم. من مخضرم؟ المخضرم الذي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في النظر هذا يكون صحابياً أم يكون تابعياً؟ يكون تابعياً. وبعض التابعين قال عنهم بعض أهل العلم كاد أن يكون صحابياً، بل إن بعضهم أدرك تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تابعي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، وإن تخللت هذا الأمر ردة على الصحيح. قال: عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ وهذا من حرص هذا الصحابي، فسأله هناك عن أفضل الأعمال، وسأله هنا عن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي أشد عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في رواية: أكبر عند الله، أي الذنب أكبر. ليس في هذا السؤال استهانة بما دونها من الذنوب، وإنما المقصود، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، أن يعرفوا أشدها ليكونوا أكثر بعدا عنها وأكثر حذرا منها وأكثر حرصا على الابتعاد عن هذه الذنوب، فلذلك يسألون. وهذا يدل على فقه عظيم، ما يسمى بفقه الأولويات. يعني يقول الإنسان مثلا: أنا سأترك الخمر، وبعد أيام سأترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا يصح، هذا شرك، هذا أكبر الكبائر، بل لا يصح منك عمل إلا بأن تكون موحدا لله جل وعلا. من شرط قبول العمل أن يكون صاحب هذا العمل مسلما، من أعظم الشروط، موحدا لله جل وعلا. فإن الأعمال لا تصح مع وجود الشرك. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا، تجعل لله نظيرا، تصرف له العبادة كما تصرف لله جل وعلا. قال: وهو خلقك. ومثل هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أهمية التوحيد، وهو عبادة الله جل وعلا وحده، بلازم ذلك من أن الله هو الخالق لك. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للكون، فيجب عليك أن توحد الله في أفعالك التي تقوم بها. إذن توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله جل وعلا هو الخالق يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله. نحن نوحد الله بأفعاله، هو الخالق والرازق والمدبر للكون، بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن يلزم من هذا التوحيد أن نوحده في عبادته، فلا ذبح ولا نذر ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية ولا خشوع ولا إنابة ولا خوف، هذه كلها تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. ومن وحد الله جل وعلا في ألوهيته، وحد الله في أفعاله هو، فإن هذا يتضمن أنه أكيد يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للكون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بما يعرفون ومقرر في القلوب، ولذلك لم ينكر ربوبية الله جل وعلا إلا شذاذ الخلق كالدهرية وفرعون، وإلا فإن المشركين يقول الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق، وهذا إقرار جبلت عليه النفوس وفطرت عليه. فنوحد الله جل وعلا في ربوبيته، نوحده في ألوهيته أنه المستحق للعبادة، نوحده في أسمائه وصفاته، نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل اسم أثبته الله لنفسه نثبته، كل صفة يتضمنها هذا الاسم نثبت لله هذه الصفة، لأن كل اسم لله فهو يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم لله هو يتضمن صفة، وليست كل صفة لله تتضمن اسما، لأن من صفاته أنه يأتي ويجي، وجاء ربك، فليس من أسمائه الجائي، لكن كل اسم يدل على صفة لله. فاسم السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والحكيم يدل على الحكمة، والقدير يدل على القدرة، وهكذا. فمن أعظم الذنب أن تصرف العبادة لغير الله أو أن تشرك بالله، سواء أشركت به في باب الألوهية أو في باب الأسماء والصفات، وهو التعطيل، تعطيل هذه الأسماء والصفات. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك لعظيم. هذا مقرر في نفوسهم، هذا أمر جليل عظيم، أعظم الذنوب. وفيه أن الشرك يسمى ذنبا، أن الشرك يسمى ذنبا. قال: قلت ثم أي، كما قلنا بغير تنوين، قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا فيه قتل النفس المحرمة، وكان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم ولا سيما البنات خشية العار وخشية الإطعام. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر. وفي آية الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال من إملاق. والفرق بين الآيتين أن في آية الأنعام من إملاق، أي بسبب الفقر الموجود، وفي آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية ما تظنونه من الفقر أنه سيأتي إليكم. فلا يجوز في الحالين، لا يجوز قتل الولد لأنك فقير، كما يصنع بعض الناس إذا ضاقت به الدنيا وخاف على أولاده ربما قتلهم أو أحرقهم ويقول: أنا ما أنا فقير. قال الله جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم. إذن هذا الأمر عظيم، وهو قتل نفس. قال: قلت ثم أي، قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك يعني زوجة جارك، وسميت حليلة لأنها تحل لزوجها، فلذلك سميت حليلة، والزوجة تسمى حليلة لأنها حلال لزوجها. فمن أعظم الذنوب وأعظم الكبائر أن تزاني حليلة جارك، فإن الزنا مع كونه محرم إلا أن الزنا بامرأة الجار أعظم تحريما لأنه أقبح شرعا وعادة، وأقبح شرعا وأقبح عادة كذلك، ولأن فيه من الخيانة وعدم الأمانة، وفيه عدم توفية حق الجار، فإن الجار مؤتمن على في جاره، ويجب عليه أن يحرس عرضه وأن يحفظ أهله. ولذلك كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يعظمون أمر الجار، حتى يقول عن ترى ابن شداد يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أغض الطرف للجارة، مع أنه كان عند الجاهلية من الزنا ونحو ذلك كانوا يعظمون أمر الجار، فأمره عظيم وحقه كبير، فلا ينظر في محارمه ولا يتجسس عليه ولا يحصل منه أذية له. فكيف بالعياذ بالله بهذه الجريمة العظيمة؟ نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية عن جرير وهو الضبي. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، أخرج له الجماعة، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رجل: يا رسول الله. هذه الرواية فيها أن ابن مسعود يرويها عن رجل، ولكن كان موجودا بحضوره. قال: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والآية عامة شاملة في قضية القتل للولد ولغيره، فقول الله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك جاء في حديث عثمان وفي غيره: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاث الأمور التي جاء فيها جواز قتل المسلم: الثيب الزاني وهو من كان محصنا فإنه يرجم، والنفس بالنفس قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال حياة، وهذا من أبلغ التعابير. كان أهل الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني تقتل فتقتل من قتل فينتفي القتل. عبروا بالقتل، لكن عبر الله جل وعلا بالحياة، أو ذكر هذا بلفظ الحياة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقتل موجب للقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد الذي يخرج عن جماعة المسلمين ويفارق الدين. ولذلك جاء في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
ثم أورد بابا آخر بوب عليه بعض أهل العلم: باب أكبر الكبائر، أو باب ذكر الكبائر. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ثقة أخرج له الجماعة قال عن سعيد الجريري وهو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث ثقة أخرج له الجماعة قال عن أبيه وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. وفي هذا فائدتان. أما الفائدة الأولى فهي أن العالم يبين للناس ما يفيدهم وإن لم يسأل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم، فهو يبتدئ البيان من العالم في أمر يرى انتفاع الناس به وإن لم يسألوا عنه. والأمر الثاني فيه فائدة التكرار، وأن التكرار فيه تثبيت للمعلومة، ولذلك ما تكرر تقرر. ومن حسن البيان أن يتكرر العلم، قال كرر فالمكرر أحلى، وغلط من يقول التكرار يعلم الحمار، هذه قاعدة خاطئة، إن التكرار وسيلة صحيحة من وسائل العلم يتقرر بها العلم. ولذلك عندما تمر عليك المعلومة في أكثر من درس تتقرر عندك، ولا يقال أن التكرار مشين، هذا من التذكير. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هو التذكير؟ هو الإخبار بشيء قد علمته قبل ولكن ذكرك به. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني رددها ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. العقوق هو القطع أو الشق، ولذلك تسمى العقيقة عقيقة لأنها يشق فتذبح. فعقوق الوالدين هو قطع الإحسان إليهما وقطع برهما والبعد عن طاعتهما وإيجاد أسباب سخطهما وغضبهما، كل ذلك من العقوق. كل أمر يسيء الوالدين فهو من العقوق، عدا ما كان في جانب شرعي، أمراك بشيء فيه معصية فلا شك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن تستطيع أن تحسن إليهما مع ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال في من أبويه من كان أبواه على الكفر، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا وهما على الكفر، فكيف بمن كان على الإسلام على الإيمان. فقال وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، شهادة الزور قال أو قول الزور، قول الزور أعم من الشهادة، القول أعم من الشهادة. فالقول منه الكذب، الكذب من قول الزور، الكذب من قول الزور. وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة الآثمة والتي تؤخذ بها الأموال وتؤخذ بها الأملاك، أو يكون الأمر معنوي كأن يشهد شهادة كذب بأن فلان له أحقية في نسب كذا، أو فلان له أحقية في درجة كذا. كل شهادة كاذبة فهي شهادة زور، شهادة زور. والقول أوسع من ذلك، فالقول الزور هو الكذب كما قال أهل العلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يقال متكئا فجلس ويقال قائما فقعد، الجلوس يكون من الاتكاء والقعود يكون من القيام، فلا يقال كان متكئا فقعد، لا، وإنما يقال كان متكئا فجلس. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت شفقة عليه. وهذا يدل على خطورة وعظم هذه الكبيرة وهي شهادة الزور. والآن بعض الناس يتساهل في هذا الباب، ربما عقوق الوالدين أمر مستنكر في القلوب في النفوس وفي الطبائع، والإشراك بالله سبحانه وتعالى أمر يعني مستبعد في قلوب المؤمنين، لكن باب شهادة الزور يتساهل فيه كثير من الناس، لأن دافعه قد يكون الحسد، قد يكون الكره والبغض، قد يكون المال. أنا أعطيك مال وتشهد أن هذا لي، أي شهادة زور. شهادة فإن كان فيها يمين فهو يمين غموس، قيل يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم.
قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
نعم. ثم أورد إسنادا آخر قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي وثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري قال: حدثنا خالد ثقة أخرج له الجماعة وهو ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ثقة أخرج له الجماعة عن أنس وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، يعني قوله في الكبائر، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. يعني هذه من أعظم الكبائر، وأعظم الكبائر على الإطلاق وهو أسوأ السيئات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور.
نعم. ثم ساق إسنادا آخر قال: حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة قال: حدثنا محمد بن جعفر سبق ذكره قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وسئل عن الكبائر هذا على الشك، قال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. وقولنا هنا أكبر الكبائر، أي من أكبر الكبائر، لأن أعظم الكبائر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على أن هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر وهناك صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما هي السيئات هنا؟ الصغائر، هنا الصغائر، ولذلك من تكفير الصغائر عدم فعل الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبيرة هي كل ما توعد عليه بعذاب أو لعن أو بطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى أو بإقامة حد، هذا هو حد الكبيرة. فذكر ما سبق قال: أو قال شهادة الزور، أيضا على الشك قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وهذا ترجيح من شعبة في الرواية أن المراد أو أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في الحديث هو الشهادة وليس القول. يعني نكتفي هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.